لا حسب رأي القاضي، حسب رأي القاضي إذا رأى تعذيرا يعذر. ها؟ لو هذا موجود إلى الآن، موجود إلى الآن بعض. نعم. لا ما أصل لأنه الزام اللي يلزمون. أي لا اللي فيه الزام ما أصل. لا هذا ما يسمى حكم الطاغوت. لا ما يسمى صلح، يسمى طاغوت. يعني في الزام غلط، هذا غلط لا يلزم. نعم ما يلزم الا القاضي الشرعي هو الذي يلزم. اما الاعراف والعارف ولا شيوخ القبائل ولا ما يلزم، ما لهم حق الالزام. نعم. ليشرط صاحب الدين الذي هو البائع، الذي يشرط هو البائع صاحب الحق، لأن حقه في ذمة المشتري، فيطلب الضمين أو الرهن. نعم. العين الشيء الحاضر، المال الحاضر، هذا العين، المال الحاضر هذا يسمى عينا، والدين هو المال الغائب عن مجلس العقد، هذا الدين، الدين هو الشيء الغائب عن مجلس العقد الذي ويكون في الذمة، يكون في الذمة أن يسمى دين، ويسمى الذهب والفضة عينا أيضا، يسمى الذهب والفضة عينا عند العرب. ولهذا يقولون إن العين من الألفاظ المشتركة في اللغة، تطلق العين ويراد بها الجاسوس، يقال فلان عين لفلان يعني جاسوس، وتطلق العين ويراد بها الذهب أو الفضة، يقال فلان سرق عين فلان، سرق عين فلان يعني هل سرق عين اللي يشوفه؟ لا، سرق يعني الذهب أو الفضة اللي عنده، يعني كلمة سرق تدل على أن المراد مال، أليس كذلك؟ ويقال فلان سقع عين فلان، شو المراد بالعين هنا؟ العين الباصرة، العين الباصرة. ويقال فلان غور عين فلان، وش المراد بالعين هنا؟ عين المال، عين المال النافعة. ولهذا يذكرون مثال، يقولون اعتدى اللصوص البارحة على عين فلان فغوروها، وعلى عينه فسقوها، وعلى عينه فسرقوها. فسر هذا كل واحدة بما يقابلها. لا، على عينه ففقروها المراد الباطن، على عينه فغوروها المراد العين النابعة من عين المال، على عينه فسرقوها المراد بها الذهب أو الفضة، هو من الألفاظ المشتركة. نعم. الإبرة والهبة والمعاورة بمعنى واحد، الهبة والإبرة بمعنى واحد، أما المعاورة لا، المعاورة مقابلة مال بمال، هذه المعاورة، المعاورة بيع يعني، مقابلة مال بمال بمعنى البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال. فالإبرة والهبة والعطية والنحلة هذه بمعنى واحد، معناها التبرع. أما المعاورة فمعناها البيع، مقابلة شيء بشيء. نعم. لا يصلح بدون القاضي، يجري على يد القاضي ويجري على يد غيره ما يخالف، لكن بشرط التراضي كما ذكرنا، ما فيه الزام. الذي يرفع الى القاضي هو اللي فيه الزام لاحد الطرفين، اما الذي عن طريق التراضي فيجوز عند القاضي ويجوز على يد غير القاضي، لكن بشرط العدل والانصاف. نعم يشهد عليه، يشهد على انه الان صلحوا فلان وانتهى النزاع بينهما من اجل ما ينكر احد بعدين. نعم، لانه عقد من العقود. ها، اذا تراضي بينهما اي نعم يعتبر بعد ذلك ممكن، لو تصالحوا بالرضا وبعدين قال عوان قلنا فات الان، فات الان يلزم. نعم، انت رضيت الان عن اختيارك وعن طوعك فيلزم هذا الشيء. نعم، ولكن ما يمشي صلح لنا النفس كل واحد يهون وتعود النزاعات بين النفس. نعم، نعم،
إذا
أمر عليه يدخل هذا النزاع، وراء المسلمين إلى الزمن، فهل حكم القاضي يعتبر إلزاما؟ يعتبر إلزاما، ما هو يعتبر إلزام بموجب الزينة أو بموجب النكول، البينة من المدعي أو اليمين اليمين بالنكول من المدعى عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه قاعدة قضائية عظيمة، البينة على المدعي. لو يعطى القوم بدعواهم لدعى قوم بماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الذي يصل إلى القاضي يعتبر ملزما. نعم، هذا من عوائد القبائل التي سال على الأخ، إنه إذا حصل تعدي من بعض الأشخاص على بعض يلزمونه، يلزمونه بجزاية، يلزمونه مال، ما هو حتى للمجني عليه، مال لأفراد الناس الحاضرين. يعتبرون هذا من التعذيب، هذا حكم الطاغوت، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وقد كتب فيه الشيخ سعيد بن باز نصيحة عظيمة في هذا الباب، في حكم أعراف الجاهلية وبطلانها، والواجب التحاكم إلى الشريعة وإلى المحاكم الشرعية وإبطال هذه العوائق. نعم،
ما معنى
الحميالات؟ سندات المالية،
أسناد،
ما يعتبر مال، يعتبر سند، يعتبر سندا على مال في البنك أو في شركة أو في المصرف، يعتبر سند، ما هو ورقة مالية. نعم، مثل الصكوك ومثل الأسهم ومثل الأشياء أوراق العقيات اللي من الحكومة، قال لك ورقة فيها عادة تستلمها من الحكومة كل سنة، لا يجي يستلمها على ورقة دي، والواحد راح أبيعها عليك وراح عطل أنت الدراهم الآن وراح تنا اللي يجيب بيت المال، هذا ما يجي غدا، لأنه بيع غايب ينادي، لا يجي أبيع عليك الشيخ هذا له رصيد من البنك تروح تاخذ، هذا بيع غايب ينادي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تبيع منها غائبا يناجي، لابد يكون الجميع في مجلس العقد، يعني فرق. نعم، هذا كثر وقوعه الان، يقول للراجحي ولا غيره يقول ان هذه الارض الفلانيه ولا السياره اللي عندنا، ومن يروح الوثيقة هذا يشتريها ويقسطها على هذا الشخص اللي يسمونه الآمر بالشراء أو الواعد بالشراء، وهذا فتح باب لبيع ما ليس عندك الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز هذا إلا إذا كانت السلع في حوزة البائع. إذا كانت السلع في حوزة البائع إجاز له أن يبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل. أما السلع التي عند الملاك وعند الناس ما يجوز لإنسان أن يتفاهم عليها أو يتفق عليها مع شخص آخر وهي بملك الناس وملك الآخرين، أن هذا وسيلة إلى بيع ما ليس عنده. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. فالواجب على اللي يريدون يبيعون على الناس بالتقسيط أنهم يأخذون السلع في مخازنهم وفي كراجاتهم والسيارات ومستودعاتهم قبل أن يستقبلوا الزبائن. أما أنهم يبيعون ويشترون بملاك الناس وهم هي بأيديهم، هذا منهم. نعم. نعم. إذا اشتريتها بثمن مؤجل فلا تبيعها على الدائن اللي باعت إياها، بيعها على غيره. المعرض ما قبضتها، لازم تنقلها من المعرض، لا يتم القبض إلا بنقلها من معرض البائع إلى معرض المشتري أو بيت المشتري أو مكان المشتري. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار إلى رحالهم. لا يجوز هذا، إنما قبضت. ما لكن ما قبضتها، ما دامت في ملك في حوزة البائع، ما قبضتها إلى الآن. نعم. أخرجها من معرض البائع، إذا أخرجتها تصرف فيها. الإيداع في البنوك الربوية على قسمين. قسم محرم بالإجماع، وهو الإيداع في الفائدة، توجد عندهم مبالغ يستثمرونها يدفعون لك قسطا معينا كل شهر أو كل سنة ما دامت هذه الأموال عندهم، هذا ربا وحرام بالإجماع، ما خالف فيه إلا قتالة من الكتاب بما يرضى بهم ويسوع لنا. إلا علماء المسلمين يجمعون على أن هذا ربا وأنه حرام قديما وحديثا. النوع الثاني الإيداع للحفظ فقط بدون فائدة، للحفظ، عندك دراهم تخاف عليها من السرقة أو الضياع أو التلف في الحريق أو غير ذلك، وليس هناك مكان آمن سوى البنك، رجعها فيه الحفظ. هذا يقولون يجوز للضرورة، من باب الضرورة أنت لا تستثمره وإنما تريد حفظه فقط، ولو تركت تخاف عليه أنه يتلف أو يسرق، فمن باب الضرورة لا بأس بذلك، لأن الضرورات لها حكم. ولو أن الناس أبدوا الدراهم من بيوتهم أو سكاكين وحصل عليهم خطر، فما يحصل قتل وفقر بلى، فهم يبعدونه إلى أماكن أخرى مضبوطة من أجل الاطمئنان عليها، هذا من باب الضرورة. ومن العلماء من يتوقف حتى في هذه، يقول لأنك إذا أودعت عندهم أعنتهم على استثمارها لهم، أعنتهم على الربا. لكن نقول وين يروحون الناس الآن؟ الناس الآن يدخلوا في تضخم الأموال، وين يدعونها؟ وين يتركونها؟ من باب الضرورة هذه، يجوز لأجل الضرورة. نعم. نعم. خلي بيتك ملايين هذا خطر، أو مكانك تخلي فيه ملايين هذا خطر. نعم. ولا اللي معه فيها الله ولا عنده نقرا يلاقي شويه، هذا حمله خفيف امر سهل، لكن المشكله اللي عندهم هالملايين وهالمليارات. نعم. 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 لأن الصحيح أنه ترجع له أعماله الطيبة التي عملها قبل ذلك، إذا تاب إلى الله رجعت إليه أعماله التي كانت قبل ذلك، هذا هو الصحيح، لأن الله تعالى اشترط في المرتد أن يموت على ذلك قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم. فمفهوم الايه ان من لم يمت كافرا وتاب الى الله انه لا تحبط اعماله. هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى. نعم. اذا تاب المشرك لا حبط اعماله يرجع اليه. نعم. لان الشرك رده ايضا رده. اذا كان موحدا ثم اشرف هذا رده. فاذا تاب رجع عليه عمله الصالح اللي من قبل. وهذا من باب الترغيب في التوبة. نعم. على الصحيح ما يعيد الحج إذا كان ما يعيد الحج. نعم. افرض انه توضا او انتقل من الجنابة ثم حصل عليه رده ناقض من وقت الاسلام ثم تاب. هل تقول هاعد الوضوء؟ المذهب نعم يعيد الوضوء لان الوضوء ينتقض بالرده. لكن الصحيح انه اذا تاب يعود اليه الوضوء ولا يحتاج الى توضا ثاني لانه ما احدث ولا حصل نواقض اخرى. نعم. والرده زالت لله الحمد بالتوبه. نعم. نعم. حب يعني. كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد انه امر كل من اسلم انه يغتسل. امر بعضهم ولم يامر جميعهم. دل على ان الاغتسال لمن اسلم او تاب من العده لا ليس بواجب. نعم. القصاص لا يقام بين حر وعبد. في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه من السنة أن لا يقتل حر بعبد. وهذا قول جمهور أهل العلم ما خالف فيه إلا الحنفية. الحنفية يرون أنه يقتل الحر بالعبد لعموم قوله تعالى: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إلى أن قال: والنفس بالنفس. هذا قول الحنفية. أما الجمهور فيقولون هذه مخصصة، النفس بالنفس مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل حر بعبد. نعم. وقال الشيخ رحمه الله: تعبد الله
العلم صرف العلم وتصديق وتصديق وتحريم العلم وكما هو ان تحرم التعلم والقراءات في القران فما هو توفيق او يذكر هذا.
الواجب ان الانسان يشتغل بطلب العلم. اما القراءات قراءات القران هذه امور فرعيه تخصصيه. كون الانسان يشتغل في امور تخصصيه هو ليس عنده مبادئ من العلوم الضروريه هذا غلط. العلم فيه اولويات، يبدا بالاولويات الاساسات والقواعد العلميه والاصول، ثم بعد ذلك يتخصص في القراءات، يتخصص في الحديث، يتخصص في الفقه، يتخصص في الأصول. بعد ما يكون عندي منهج علمي صحيح وأصول لنا عليه. لهذا يقول العلماء: من ضيع الأصول حرم الوصول. من ضيع الأصول حرم الوصول، يعني ما يصل إلى شيء. يضيع. فطلبة العلم اللي يروحون الآن يشتغلون بالتخصصات الرفيعة وهم ما عندهم مبادئ من العلوم هذا غلط كبير، وهذا تعب بلا فائدة. يعني واحد مبتدئ ما يعرف شيء الآن يروح يضرب فتح الباري ولا صحيح البخاري هذا غلط. يقول إنه أخذ المبادئ أول، أخذ المبادئ في النحو، المبادئ في الفقه، مبادئ في أصول الفقه، المبادئ في الحديث، شيء فشيء. هذا المنهج السليم للتعلم. الله تعالى يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. موصوفة من أبوابها، ما يسوتا من ظهورها. فليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى: وأتوا البيوت من أبوابها. الذي يروح للتخصصات وما عنده مبادئ هذا أتى الأمور من ظهورها، أتى البيوت من ظهورها. يعني يخرج مع الصف يترك الباب اللي يسر وسهل ويروح يتسلق مع الخط ربما يطيح ويمشي ربما يموت، لكن لو دخل مع الباب صار دخوله سهل. نعم. هذا في الحديث ما هو قول الفقهاء، هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن وقت الظهر ينتهي بمصير طيب الشيء مثله ثم يدخل وقت العصر، يعني إذا صار ظل الجدار طول الجدار، الجدار مترين وصار الظل ظله مترين تساوى الظل والجدار، أو الشخص وظله إثلان طوله مثلا مترين وصار ظله مترين انتهى وقت الظهر. عود حط عود مثلا ولا عصا وقس العود وقس الظل ظل هذا العود، فإذا تساوي دخل وقت العصر وانتهى وقت الظهر. ووقت العصر الاختياري ينتهي بمصير ظل الشيء مثليه مثليه، يعني إذا صار ظل الجدار طوله مرتين أو ظل الشخص طوله مرتين انتهى وقت العصر الاختياري، يدخل الوقت الضروري إلى أن تغرب الشمس، هذا يسمى الوقت الاضطراري، يعني ما يضطر إليه إلا عند الضرورة. نعم. ما يجوز أن يتعمد تأخير الوقت الضروري حرام، لكن لو شغل كامل من شيء هذا معلوم. نعم. هذه مسألة دقيقة من علم الحساب، يعني لأن الشمس إذا توسطت في السماء فإنها يحصل فيها شيء الزوال، لأن الشمس في وقت الشتاء في الراحة من جنوب فيصير ظل من جهة الشمال، من جهة الشمال ما هو من جهة الشرق، من جهة الشمال، وبالصيف بالعكس تروح الشمس تميل عن الرؤوس إلى جهة الشمال، عندما تتوسط في السماء يصير الشاخص ظل من جهة الجنوب، هذا اللي يسمونه زي الزوال. نعم. أما إذا توسطت الشمس على الرؤوس تماما لا الجنوب ولا الشمال ما صار فيه زي الزوال، ما في ظل أبد. نعم. اللحية كما في القاموس هي الشعر النابت على الخدين والذقن، الذي ينبت على الخدين هذا من اللحية لا يجوز أخذه، لا يجوز أخذه أنه من اللحية، كما في القاموس يقول اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، فمعنى هذا أن ما ينبت على الخدين من وجه الرجل أنه من اللحية من العوارض فلا يجوز أخذه. نعم. ليس عليه، لا يجوز له الوفاء بالنذر وليس عليه الكفارة، لأن النذر ما ينعقد، النذر في المعصية لا ينعقد، لا ينعقد، إنه نذر غير مشروع، إذا كان غير مشروع فهو لا ينعقد. فما وجه إجابة الكفارة عنه؟ نعم. هذا على حسب نيته، إن كان ناويها للبيع والشراء فهي تجارة، إذا زكيها عند تمام الحول على قيمتها كما يزكي السلع تجارية، أما إذا كان ناويها للكنية والدر والنسب فهذه إن كانت ترعى أكثر الحول من البر ولا يعلفها ففيها الزكاة عند تمام الحول لأنها سائمة، وإن كان يعلفها أكثر الحول فليس فيها زكاة لأنها غير سائمة، زكاة إنما تجب في السائمة، الذي تعلف أكثر الحول هذه غير سائمة ليس فيها زكاة، إذا كان ينويها للبقاء والدر والنسل. نعم. ها؟ نعم؟ إذا كان بعضها سائمة وبعضها معلوفة ينظر السائمة هل تبلغ النصاب ولا لا. إذا كانت تبلغ النصاب الزكاة، وإذا كانت أي نعم منها، وإذا كانت ما تبلغ النصاب هي ما هي الزكاة. ما هذه تجارة، إذا نواها للتجارة ما صارت سائمة. عين إذا نواها للتجارة صارت سلع ما هي سائمة ولو كانت ترعى من البر. نعم. هي من المتشابه بمعنى أنها لا يظهر معناها من نفسها، وإنما يظهر معناها بالنظر إلى ما بعدها من الآيات. من هذه الناحية تكون هي المتشابه، لأن المتشابه هو الذي لا يظهر معناه من نفسه وإنما يظهر معناه برده إلى غيره، إلى المطلق يرد إلى المقيد، العام يرد إلى الخاص، الناس المنسوخ يرد إلى الناس، هذا المتشابه. والحروف المقطعة من هذا الباب، يعني لو اقتصرت عليها ما ظهر لها معنى. ألف لام ميم لو اقتصرت عليها ما لها معنى، حروف مقطعة. لكن ذلك الكتاب لا ريب فيه هذه بينت المراد بها، وأن المراد أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف وأمثالها. ومع هذا أعجزكم عن النطق عن الإتيان بمثله، أعجزكم عن الإتيان بمثله. هذا معنى ما قرره الشيخ تقي الدين وابن القيم والجماعة، أنها لا يعرف معناها إلا إذا ردت إلى ما بعدها وإلى السياق الذي وردت فيه. طاها طاها حرفين طاؤها، لو اقتصرت عليها ما صار لها معنى، لكن اذا نظرت الى ما بعدها ما انزلنا عليك القران لتشقى، دل على ان المراد ان القران مركب من هذه الحروف، مركب من هذه الحروف وامثالها وهكذا. قاسم تلك ايات الكتاب المبين، قاسم لو اقتصرت عليها ما صار لها معنى، لكن تلك آيات بينت الوراء وهكذا. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب الوكالة من العقود الإرثاقية في الإسلام. الوكالة وهي مصدر وكلة، وكالة بمعنى عوض، بمعنى عوض واعتمد بأمر من الأمور على غيره، بأمر من الأمور على غيره. الوكالة في اللغة التفويض والاعتماد على الغير في قضاء الأمور أو في قضاء كل الأمور. وهي تنقسم إلى قسمين: تفويض من العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، واعتماد من العبد على ربه في أموره، وهذا من باب التعبد، باب التعبد لله سبحانه وتعالى. الله وكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله وكيل عن عبده بمعنى انه مفوض اليه ومعتمد عليه في قضاء امور العبد. و والنوع الثاني وكالة للمخلوق إلى مخلوق، يعني يصور المخلوق إلى مخلوق آخر أن يقوم نيابة عنه ببعض التصرفات. تقول وكلت فلانا، بمعنى صورته وطلبت منه ان ينوب عني، يعني وكلته انبته وصورته ان ينوب عني في كذا وكذا، وهي بهذا المعنى عقد الإرفاق، لأنها من باب التعاون على قضاء الحاجات، فأن توكل من يشتري لك شيئا أو من يبيع لك شيئا أو من يستأجر لك أو يؤجر محلك لأحد أو غير ذلك. الوكالة بهذا المعنى جائزة في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، كما في قوله تعالى عن أصحاب الكهف: أبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. هذا توكيل، توكيل من أصحاب الكهف إلى واحد منهم بأن يشتري لهم طعاما إلى البلد. قد ذكره الله في سياق الإطراف على ذلك. وكذلك في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل، يبعث الوكلاء عنه في الولايات الأقاليم، ويبعث الشعاب لقبض لجباية الزكاة وتفريطها. ووكل صلى الله عليه وسلم عروة الباري أن يشتري له أضحية، وكله أن يشتري له أضحية. ووكل عليا لما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة للهجرة، وكل عليا وأجلسه مكانه ليؤدي ما عنده من الودائع إلى أصحابها، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في السنة. وأجمع أهل العلم في الجملة على جواز الوكالة، والحاجة داعية إليها، لأن الإنسان يعجز عن مباشرة بعض الأمور، إما لغيبته عنها وإما لعدم معرفته بعض الأمور، أو لأنه يترفع عن بعض التصرفات فيوكل من ينوب عنه في ذلك. فولي الأمر يوكل من الرعية من يقوم ببعض الأشياء التي ولي الأمر يترفع عن مباشرتها، وغير ذلك من الأمور. أي في حق الموكل، وفي حق الوكيل هي إعانة لأخيه وإحسان إلى أخيه بأن ينوب عنه في قضاء بعض حوائجه، فيها تعاون على البر والتقوى. ولذلك جازت الوكالة في الشريعة المطهرة، إلا أن لها شروطا، يعني يشترط لصحة الوكالة شروط يجب اعتبارها، وهذا ما يذكره المصنف في هذا الباب. نعم. هذا أحد الشروط، في كل ما تجوز النيابة فيه. ف الوكالة ليست جائزة في كل شيء، وإنما تجوز فيما تدخله النيابة، فيما تدخله النيابة، البيع والشراء والتأجير وعقد النكاح وغير ذلك فتدخله النيابة. كذلك في الحج من العبادات وكل الإنسان أن يحج عنه إذا عجز عن مباشرة الحج بنفسه أنه تدخله النيابة. خلاف الصلاة مثلا، الصلاة لا تدخل عن نيابة، فلا يوكل من يصلي عنه، الصيام كذلك لا يوكل من يصوم عنه، عن هذه أعمال بدنية، الأعمال البدنية لا تدخل عن نيابة، أما الأعمال المالية تدخل عن نيابة، ولو كانت من العبادات مثل دفع الزكاة، وقت الواحد يدفع الزكاة من ماله يحصيه ويخرج زكاته ويوزعها على الفقراء، وإن كان على عبادة إلا أنها مالية تدخلها النيابة. فمن شروط صحة الوكالة أن تكون فيما تدخله النيابة، أما ما لا تدخله النيابة لا تصح الوكالة فيه. نعم. الشرط الثاني أن يكون كل من الموكل والوكيل ممن يجوز هذا العمل منه، يشترط في الموكل أن يوكل فيما يجوز له فعله، أما ما لا يجوز له فعله فلا تصح به الوكالة، كان يوكل من يأخذ له من مال فلان أو يسرق له من مال فلان، هذا لا يجوز الوكالة فيه لأنه أصله لا يجوز فعله من الموكل، تصرف محرم لا يجوز فعله من الموكل فلا يجوز أيضا من الوكيل. من شروط صحة الوكالة أن يكون التصرف الذي جرت فيه الوكالة مما يجوز شرعا، فإن كان مما يحرم شرعا لم يجوز مباشرة ولم يجوز التوكيل فيه. نعم. من أدلة الوكالة جواز الوكالة كما ذكرنا الكتاب والسنة وإجماع الأمة في الجملة، يعني لا في كل المسائل بل في جملة الوكالة على مجمع عليه، أما بعض المسائل فقد يقع فيها اختلاف هل تصح فيها الوكالة أو لا. نعم. تجوز في العقود وفي الفسوق، تجوز في العقود البيع والشراء والنكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي أن يتزوج له أم حبيبة لما كانت في بلاد الحبشة، وكل النجاشية أن ينوب عنه في عقد النكاح، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم والنائب عنه في عقد النكاح هو النجاشي. وكذلك في الفسوخ يجوز أن يوكل من يطلق عنه، يوكل الزوج من يطلق زوجته عنه، سواء كانت الزوجة يوكل الزوجة أن تطلق نفسها أو غير الزوج أو واحد أجنبي، لأن هذا حق للموكل تجوز له مباشرته فيجوز أن يوكل فيه. نعم. وكذلك العشق من الفسوق الوكالة في العتق، أن يوكل من يعتق عبده غير ذلك. نعم. النبي يعني من أدلة جواز الوكالة في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقية أن يشتري له أرضية وأعطاه درهما فذهب عروة واشترى بالدرهم أضحيتين، ثم باع واحدة بدرهم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. فهذا دليل على الوكالة للبيع والشراء. نعم. هذا من أدلة القرآن، وإن كان في من قبلنا، إلا أن شرع من قبلنا إذا جاء شرعنا بتقريره فإنه شرع لنا. شرع من قبلنا إذا جاء شرعنا وذكره مقررا له فإنه يكون شرعا لنا. نعم. والله جل وعلا ذكره في سياق التقرير يكون شرعا لنا. نعم. فهم وكلوا من يشتري لهم طعاما، وأوصوه بأن يشتري الجيد، أن يشتري الجيد، أن ينظر أيها أزكى يعني أطيب طعاما. نعم. وأعطوه الورق، أعطوه الفضة، ابعثوا أحدكم بورقكم، يعني بجهاز النقد من الفضة. نعم. قال
الله
سبحانه وتعالى: ثم صدقاء للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهم الجبات والسعاة الذين يسعون في تحصيل الزكوات من هذه الأموال ويوزعونها على الفقراء والمستحقين. فالإمام يوكل من يقوم بها للعمل. نعم.
العمل
عليها. نعم.
فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا أيضا من أدلة الوكالة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائت وكيلي بخيرا. وكيل الرسول صلى الله عليه وسلم حوله عليه بمبلغ من الأوشق، فإن طلب منك آية يعني دليلا على الوكالة فضع يدك على ترقوته. هذه علامة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: العلامة إذا وضع يده على ترقوتك فهذا دليل على أنني وكلته. من جاءك ووضع يده ادعى أنني وكلته ثم وضع يده على ترقوتك فهذا دليل على صدق، لأن هذا سر بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل لا يدري عنه أحد. نعم. فإذا عمله الوكيل دل على صدقه، لأن الرسول لم يخبر بهذا أحدا والوكيل لم يخبر بهذا أحدا. نعم. أو النجاشي، يعني بعضهم يقول النجاشي وبعضهم يقول عمرو بن أمية الضمري، يعني تزوج له أم حبيبة بنت أبي سفيان بن أخت معاوية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها الذي تنكر وارتد في أرض الحبشة ومات هناك صفرانيا، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين. والوكيل هو أحد الصحابة، إما عمرو بن أمية أو النجاشي، والنجاشي لا يعد من الصحابة، يعد من التابعين، لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، هو إنما آمن به ولم يره. والوكيل هو أحد الصحابة، إما عمرو بن أمية أو النجاشي، والنجاشي لا يعد من الصحابة، يعد من التابعين لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما آمن به ولم يره. نعم. وكذلك وكل أبا رافع أن يجوب عنه العقد على ميمونة في الحال العلانية أم المؤمنين. نعم. هذا سبق على الشرع، قال إنما تجوز فيما تجوز فيه النيابة من العبادات والمعاملات. نعم. تجوز في البيع والشراء و والمشاخي من سبق من فعل رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تجوز الوكالة في الرهن، فأن يقول ارهن مالي هذا، ارهن مالي هذا بدين فلان، كعم الواحد يرهن ماله بدين فلان. نعم. يوكل يحول، يحول عنه هذه الحقوق، ناس يبون من الحقوق يقول من جاف يطلبني بحق فحوله على ديوني التي عند الآخرين. نعم. هذه أمثلة، وإلا كل التصرفات الجائزة التي يجوز الإنسان أن يباشرها بنفسه يجوز له أن يوكل فيها، كل المعاملات التي يجوز للإنسان أن يباشرها بنفسه يجوز أن يوكل فيها. يعني هذه مجرد أن يجوز في الوكالة في البيع وفي الشراء وفي الفجورات وفي غير ذلك. نعم. الأشياء التي لا تدخلها النيابة إنما هي مطلوبة من الشخص لنفسه كالعبادات البدنية لا يجب أن يوكل فيها. نعم. في الوكالة من العقود الجائزة، ما معنى الجائزة؟ العقود تنقسم إلى قسمين، عقد لازم، عقد لازم أو عقد جائز. الجائز هو الذي يجوز للطرفين فسخه بدون إذن الآخر، هذا هو الجائز. العقد الجائز هو الذي يجوز للطرفين أو أحدهما فسخه بدون إذن الآخر. أما العقد اللازم فهو الذي لا يجوز للطرفين ولا لأحدهما فسخه بدون إذن الآخر، هذا هو اللازم. كالبيع، هي عقد لازم، الإجارة عقد لازم وهكذا، لكن الوكالة عقد جائز. يجوز للموكل أن يفسخ الوكالة ولو لم يرضى الوكيل، ويجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة ولو لم يرضى الموكل، لأنها عقد تبرع، عقد غير لازم. يجوز لكل منهما فسخها فتاشا، هي من العقود الجائزة. نعم. إذا مات الموكل فطلت الوكالة، لأنها إنما تجوز في حالة حياة الموسم، فإذا مات بطلت الوكالة، فلا يتصرف الوكيل بعد موت الموسم. وكذلك إذا مات الوكيل، إذا مات الوكيل بطلت وكالته، فلا يجوز لأحد ورثته أن يقول أنا أقوم مقام والدي، تمضي الوكالة تستمر، قل لا، الوكالة تبطل بموت أحد الطرفين، فلا يخلفه فيها أحد ولا شورى. نعم. جوال عقل أيضا تبطل بجوال عقل أحدهما، إذا زال عقل الموكل أو زال عقل الوكيل بطلت، لأنها تعتمد على العقل، وغير العقل لا يجوز تصرفه فلا يجوز توكيله. نعم. إذا حجر عليه بسبب الموكل، حجر عليه بسبب كما سبق، أو الوكيل حجر عليه بسبب، تبطل الوكالة لأنه يمنع من التصرف، المحجور عليه بسبب ممنوع من التصرف في ماله، الصغير مثلا والمجنون والسفيه الذي يبذر ماله، هذا ممنوع من التصرف في نفسه. فإذا كان قد وكل قبل الحجر عليه فإنها تبطل الوكالة. نعم. تبطل الوكالة أيضا بفسخ كل واحد منهما، لأن قلنا أن كل واحد له حق الفسخ ولو لم يرضى الآخر، لأنه عقل جاهل، فإذا فسخ أحدهما بطلت الوكالة، فلا يجوز التصرف على الفسخ. لو أن الوكيل اشتغل الوكالة بعد فسخ الموكل لم يصح التصرف لأنه بغير إجازة. وكذلك لو أن الوكيل تصرف بعد فسخه هو الوكالة، قال أنا فسخت الوكالة، لو تصرف بعد هذا ما صح تصرفه، يعني يتصرف بغير وكالة فلا يجوز. إذا الوكالة تبطل بموت أحد الطرفين، هذا واحد. ثاني تبطل بزوال عقلية أحد الطرفين الاثنين. ثلاثة تبطل الوكالة بحجر السفة، إذا حجر على أحدهما بسفة فإنها تبطل الوكالة. أربعة تبطل الوكالة بالفسخ، بفسخ أحد الطرفين. نعم. هل تسمى عقود العقود الجاهلية؟ الوكالة الواحد هي التي معنا، والشركة اثنان أو أكثر عقدوا شركة في البيع والشراء وطلب الكسب، ثم أراد أحدهما أن يفسخ له الحق في الفسخ ولو لم يرضى الآخر، لأنها عقد جلي لأحد الشركاء أن يفسخ ولو لم يرضى الآخر، لأن الشركة عقد جائز وليست عقدا لازما. اتفقنا على نشترك، هذا صحيح، ولكن لكل واحد منا الفسخ متى شاء ولا يلزمه الآخر، لأن الشركة عقد جائز على الشريك. في الجعالة، الجعالة يقول واحد من عمل لي كذا وكذا فله كذا وكذا، يعلم يقول من رد علي مالي الغائب او العبد الآبر او الجمل الشارد، من اتى به ورده علي فله 100 ريال، له 100 ريال، هذا صحيح، لكن له ان يفتح يتراجع، لان الجعاله عقد جائز ليست لازمه. فللجائر انه يخشى. قال تعالى: ولمن جاء به، قالوا نسجد صراع الملك، ولمن جاء به حل معي. هل جعل ولمن جاء به؟ لان المعقود معه غير معين، من جاء به غير معين، ولمن جاء به حل بعير وانا به زعيم، يعني ضامن. هذه جعاله. نعم. فلو ان الجاعل فسخ بعدما قال الكلام تراجع فهو ذلك، ولا يلزم القرار الثاني. نعم. المساقات، المساقات هي أن يكون الإنسان شجر، نخل ولا أعناب ولا أشجار تثمر، فيعقد مع واحد أنه يسقيها ويقوم بإصلاحها بجزء من الثمرة، يقول لما استكت النخل بالثلث أو بالربع، الفلاح يقوم بالعمل ويأخذ من الثمرة جزءا في مقابل عمله، يسمى مساقات، وهي عقد جائز على المدى، ولكن الصحيح انها عقد لازم ليست من العقود الجائزه، صحيح انها من العقود اللازمه. والذين قالوا انها من العقود الجائزه تدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر لما ساقاهم على ما فيها من النخيل، قال: نقركم فيها ما شئنا، نقركم فيها ما شئنا، هذا دليل على انها عقد جائز. نعم. هذه المساقات. المزارعة يدفع أرض، يدفع أرض لمن يزرعها بجزء من الغلة، يقول ازرع الأرض، ازرع جليدي، ازرع جليدي أو مزرعتي وتدفع لي العشر أو الخمس، كل الخمس لصاحب الأرض والباقي للمزارع. هذا عقد مزارعة، هذا ماشين عليه الناس، وهو جائز من العقود الجائزة، يعني لا يلزم الطرفين، بل لكل واحد منهم الفسق متى شاء ولا يلزمه الآخر. نعم. هذا معنى العقد الجائز.
المسابقة
تكون على أنهم يسابقون أو يسابقون على الخيول أو في الرماية، من فاز فله كذا وكذا، أو يقول واحد لجماعة من الناس اللي يحل هالمسألة العلمية مسألة في الفقه ولا في التوحيد، اللي يحله يجاوب جوابه صحيح له كذا وكذا، هذه مسابقة، له أن يتنازل قبل العمل وقبل أن يعمل شيء، له أن يتنازل، يقول هون تفتح المسابقة. نعم. أو من سبب إن سبقت فرشه ووصلت إلى الغاية من السباق فله جائزة كذا وكذا، ثم تنازل قبل البداء في العمل، يجوز له هذا، لأن المسابقة عقد، عقد جائز. نعم. الوكيل يتصرف بحسب ما قوضه إليه الموكل، ولا يزيد عليه، ما يزيد عليه، فإذا وكله في بيع سلعة، وكله في بيع سلعة فله بيعها، لكن ليس له أن يقبض الثمن، لأن الموكل لم يقوضه في هذا، ولأنه قد يأتمن على البيع ما لا يأتمن، من لا يأتمنه على قبض الثمن، فقبض الثمن تصرف خارج عن الوكالة البيعية. نعم. قال بيعها السلعة ولم يقل وقبض ثمنها، فلو قبضه كان متصرفا فيما لم يوكل به. الوكالة تتحدد بإذن الموكل، ولا يزيد الوكيل في على ما وكل فيه. لو وكله على أنه يتولى شؤون أولاده، يتولى شؤون أولاده من بعده، من بعد وفاته، فإنه يقوم عليهم بالإنفاق والتربية، لكن ليس له أن يزوج البنات، أنه لم يصور إليه هذا. حتى يقول الموصل: وكلتك في القيام على أولادي الذكور والإناث، تزويج الإناث من البنات، حينئذ يزوج من ناسب له الزواج، لأن الوكالة تتناول هذا. أما إذا وصله فقط في الرعاية فإنها لا تتناول التزويج. فهكذا. نعم. إلا بإذنه، صار في حق عيله بدون إذنه هل يعتبر من الفضول؟ يعتبر من الفضول، فلا يجوز إلا بإذن الموصل. لو مثلا جيت وبعت سيارة جميلة وهو ما وكل، هذا البيع غير صحيح، يعني لم توكل في هذا، تصرفك هذا تصرف فضولي، فلا يجوز إلا إذا أذن الموصل. إذا أذن الموكل جاز هذا، بدون إذنه لا يجوز. لو قال لبيان بع ثوبي هذا وسكت، فله أن يبيعه بما يساوي قليلا كان أو كثيرا، لأنه لم يحدد له الثمن، فيبيعه بما يساوي في السوق قليلا كان أو كثيرا. أما إذا قال بيعه بعشرة، لم يجد له أن يبيعه بتسعة أو بثمانية، ولم يوصله في هذا، لكن إن جاب عشرة يبيعه ولا يمكن أن يبيعه، يعني لم يطوله في ذلك. أما بيعه بزيادة هذا يعتبر من تصرف الفضولي، إذا أجازه الموكل فلا بأس، وإن لم يجده فله الحق في الامتناع. نعم.
لأن الزيادة
تنفعه ولا تضره، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي في شراء الأضحية فاشترى أضحيتين، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن الزيادة زيادة خير منفعة خلاف النقص، فإنه يضر في الموكل. نعم. نعم. الوكيل لا يوصل غيره، وإنما يباشر العمل بنفسه، إلا في أمور الوكيل أن يوصل في أمور أو مسائل محصورة. المسألة الأولى أن يفوضه الموكل في ذلك، فيقول افعل هذا أو وصل من يقوم مقامه، يعني أذن له في التوكيل، فله أن يوكل الوكيل أن يوكل. المسألة الثانية إذا كان الوكيل مثله لا يعمل هذا العمل، وصله في تصرف والوكيل مثله لا يعمل هذا العمل، فله أن يوكل فيه، لأن العرف يقتضي هذا. مثلا جاء للأمير بيع سيارتي، معروف أن الأمير ما بنازل للسوق يبيع سيارته، لكن معناه هو يعمد واحد يبيعها، فلو وكل من يبيعها صح هذا، لأن العرف جاري في أن مثل هذا الشخص ما يقوم بهذا العمل بنفسه، فقوله وكله معناه أن يصور إليه أن يوكل غيره، لأنه حاسم هذا عند الوكالة، حاسم أن هذا الشخص ما هو جاي من هذا العمل هو بنفسه، فتوكيله إياه تفويض في أن يوكل غيره. المسألة الثالثة إذا عجز الوكيل، إذا كان الوكيل عاجز عن التصرف هذا وهو مطلوب منه، فله أن يوكل من يقوم مقامه فيه، لأن العجز عذر، نعم. أعطاه الإذن بالتوكيل فهذا لا خلاف أنه يجوز لأنه تناوله الإذن. الموكل أذن له أن يتصرف فيه بنفسه أو بوكيله، هذا لا خلاف في جواز أن للوكيل أن يوكل غيره. نعم. يعني لم ينهه ولم يجد له، لم ينهه عن التوكيل ولم يجد له التوكيل، سكت، قال افعل هذا وسكت، هذا محل البحث. الأعمال الدنيئة في حق المترفعين عنها عادة، إذا وكلهم فهذا دليل على أنهم يريد أنهم يوكلون من يعمل هذا العمل، أنه عادل أنهم هم ما يهمون بالشيء هذا، فالعرف يقتضي هذا، فللوكيل أن يوكل بمثل هذا. ورضي لكم المثل، لو وكل واحد من أشراف الناس يبيع السيارة ولا يشتري له بصل، معروف أن هذا الشخص الكبير هذا ما بلازم أن يشتري بصل. قال الشجع شركة سياسة بصل، فهذا دليل على أنه يريد وكل من يشتري لي هذا الشيء، وما أشبه ذلك من الأمور التي ليس من عادة الوكيل، ليس من عادة الوكيل أن يباشرها بنفسه، فإذا وكل فيها فله الحق في أن يوكل غيره. نعم.
لأنها إذا كان مما لا يفعله
مثلا كان إذا عجز الوكيل، إذا عجز الوكيل عن القيام بالوكالة فله أن يوكل، لأن الموكل يوم يوكل على العمل الكبير أو العمل الذي لا يمكن للوكيل أن يقوم به وحده، هذا يعطي أنه أجاز له أن يوكل غيره، لأنه معلوم عنده عند الوكالة أن الوكيل لا يقوم بهذا العمل كله بنفسه لكثرته أو لمشقته. نعم. الحرف يقتضي الجواز. نعم. أما إذا كان العمل مما يقدر عليه الوكيل ومثله لا يترفع عنه فليس له أن يوكل غيره في القيام به، لأن الإذن ليس عاقلا من الموكل والعرف لا يقتضي هذا أيضا.
فهل
لو قلت لزميلك اشتري لي كتاب المغني، قلت لزميلك اشتري لي فلان كتاب المغني في حدود 100 ريال مثلا، ما يجوز لك ان توكل واحد ثاني تقول روح اشتري المغني لفلان لفلان كذا وكذا، لان هذا لا يجوز، يعني خارج نطاق الوكالة، هذا خارج نطاق الوكالة. ولأن الوكالة أمانة، الوكالة أمانة، فلا يجوز أن يوليها غيره، لأنه هذا الغير قد لا يحتمل. هذه الرواية الأولى هي المذهب وهي هي التي تقتضيها الوكالة. نعم. إذا وكله في شراء شيء فليس للوكيل أن يشتري من نفسه، الوكيل عند هذا الشيء، وكل لشراء سيارة والوكيل عند سيارات، ما يجوز أن يشتري الموكل من سياراته هو، لأنه متهم في هذا، لأنه متهم في هذا. أو قام باع السيارة ثم قال الوكيل أنا بحاجة السيارة أنا أشتريها، هذا أشتريها من نفسي لأني وكيل عن صاحبها ببيعها، فأنا أشتريها من نفسي لنفسي بالوكالة، ولهذا ولا لأن هذا محل شهمة، وهم عمدك على أن تشتري من غيرك أو تبيع من غيرك، ما عمدك على أن تشتري من نفسك. لا، أولا هذا ما تتناوله الوكالة، وثانيا أن هذا محل تهمة. وكذلك لا يجوز أنه يشتري ممن لا تقبل شهادته له، يشتري سيارة ولده ولا سيارة زوجته ولا سيارة أبيه، فعيد هذا لأنه متهم في حق هؤلاء، أنه حاذي معهم، أنه حاذي معهم. إذا وكلت على بيع سيارة لا تبيع على ابنك ولا على أبيك ولا على زوجك، أنك متهم في هذا، أنك تتساهل معهم. نعم. إلا بإذن، إذا أذن له أن يشتري من نفسه ويبيع على نفسه وجاز. نعم. على هذه الرواية الثانية يجوز أن يبيع من نفسه أو يشتري من نفسه، لكن بشرط أن يزيد على ما في السوق، أن يزيد على ما في السوق يحرج عليها، وإذا انتهت الصوم يزيد علشان تنتهي التهمة. ولكن مع هذا الرواية الأولى أصح وأرجع للبعد عن التهمة، ولأنه خارج عن الوكالة، الوكالة تقتضي أنك تبيع وتشري مع الغير فهم مع نفسك. التهمة حاصلة مهما كان، التهمة حاصلة مهما كان، يبي يقول نعم أنت حرجت عليها، لكن حرجت عليها شوي، ما حرجت عليها وعرضتها يومين ثلاثة، يعني ما كملت الحراج. التهمة تبي تحصل مهما كان، لذلك الصحيح أنه ما يبيع ولا يشري من نفسه إلا بإذن. نعم. إذا أذن له أن يبيع ويشتري من نفسه لا بأس، كما في القول الرواية الأولى. نعم. أي مثل في الفضول، إذا اشترى لإنسان ما لم يوكله في شرائه فإنه يجوز بالإجازة، إذا أجاز المشترى له ذلك جاز بدليل فعل عروة الباري، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في شراء الشاة الثانية، ولم يأذن له أيضا في بيعها، ولكن لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أقره، فدل على أن تصرف الفضول يصح بالإجازة، يصح بإجازة الموصل أو بإجازة من اشتريت له، أما إذا لم يجدها فإنها تلزم الحضور ولا تلزم من اشتريت له. ومن العلماء من يرى أن تصرف الفضولي لا يصح مطلقا حتى ولو أجازه من اشتري له أو بيع له، لأنه لم يوكل فيه فلم يصح. نعم. فتصرف الفضولي حاصل الخلاف فيه على ثلاث أقوال. القول الأول أنه لا يصح مطلقا في عدم الوكالة. الشرط الثاني أنه يصح مطلقا إذا أجازه الطرف حتى المشترى له أو الذي بيع عليه، إذا أجازه الطرف المعقود له يصح بالإجازة بفعل عروة وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنه يصح ولكن يكون العقد للطرف المباشر ولا يكون للطرف المباشر له. نعم.
نعم.
أنه يصح ويقول للطرف المباشر لا للطرف المباشر له، فليس الغير يصح ويقول يلزم فأنت ما يلزم المشترى له لأنه لم يوكل. نعم. البيع صحيح لكن بحقك أنت لا بحق الطرف الذي لم يوكل. نعم. الوكيل أمين. الوكيل إذا وكلته في شراء شيء أو في بيع شيء خلف في يده من غير تعد ولا تبرير فإنه لا ضمان عليه، لأنك قد ائتمنته ومتوكله قد ائتمنته، فإذا خلف شيء في يده أو في عهدته من غير تفريط منه ولا تساهل فإنه لا ضمان عليه. فلت يبيع السيارة وفلت احترقت أو سرقت من محل الوكيل بغير تفريط منه، حافظها وجعلها في مكان حصين لكن جاء الحذر وتلفت أو سرقت، لا ضمان على الوكيل لأنه أمن مثل الوديع تماما. أما إذا فرط فإنه يضمن أو هو تعدى فيها يعني تلفها حصل بسبب منه هو يضمن في هذه الحالة. نعم. إذا قلنا إن الوكيل أمين فإن القول قوله، إذا ادعى أن رد الشيء إلى صاحبه الوكيل يقول لك ما رديت عليه شيء، والموكل يقول لا رديت عليك العبد، رديت عليك المال الذي وكلتني فيه رديت عليك، يقبل قول الوكيل لأنه أمين. إذا لم يأتي الموكل ببينة فإن الوكيل يقبل قوله لأنه أمين. أو ادعى السلف قال والله السيارة أو المال اللي وكلتني على بيعه أو اللي وكلتني فيه وشريته لكنه سلف، سلف من بين مالي في بيتي سرق أو احترق، فإن الوكيل أمين يقبل قوله، إلا إذا قام الموكل بينة على أنه مفرط أو متعد فيه فإنه يظلم. إذا قامت البينة على تفريطه أو على تساؤله أو تعديه فإنه يضمن، ما لم تقم بينة فلا شيء عليه لأنه أمين. هذا معنى قوله في رده وفي سلفه وفي سلفه يعني قال ما تعرف ومتفقوا على انه سلف المال الموصل يقول نعم سلف المال لكن انت مفرط او انت متعدي انت السبب في سلف والوكيل يقول ابدا انا ما تعديت ولا فرط فالقول قول الوكيل لانه امن في هذا نعم لو قال سدد دين سدد الدين اللي عليك الوكالة بالتسديد صحيح لكن سدد ولم يأخذ وثيقة واعترافا من الدائن لأنه قبض حقه والدائن أنكر أبدا الوكيل ما سدد لي قلنا للوكيل وين البينة وين الوثيقة على السدد قال ما أخذ شيء أنا واجبني أقول أنت المفرط إذن عليك الضمان عليك الضمان لأنك ما وصلت أنك تسدد بدون أخذ وثيقة وبدون عمل احتياط فأنت مفرط في هذا فيلزمه الضمان نعم لا الأمين ما يطلب منه ما يطلب منه اليمين الأمين ما يطلب منه اليمين لا من كان القول قوله فإنه يقبل بلا يمين نعم هذه قاعدة نعم
إلا أن
يكون الله في حرب الموسم السلام عليك. صحيح أنا جريت الدين ولم أخذ إثبات. لكن حاضر يوم أتكلم له المال ولا قلت لي في الوثيقة. قال نعم أنا حاضر. إلا إيش الخلاص؟ ما دمت إنك حاضر أنت اللي مفرط ولا ما قلت في الوثيقة. فأنت يا صاحب أنت يا الموكل أنت المفرط. ما هو بالوكيل. لأنك حاضر وسكت. لا يلزم الوكيل شيء لأن التجريب صار منك آمن هنا
السلام عليك لأن التجريب من الوكيل
لا يجب أن يجب هذا إذا قضاه في غيبة الموكل ولم يشهد ولم يأخذ وثيقة هذا اللي فيها الضمع أما إذا قضاه في حضور الموكل الموكل ساكت وأنكر لا الغريم أنكر القبض المفرط صار الموكل وليس الوكيل نعم لأنه إنما أذن له في قضاء مبري والقضاء بدون إشهاد وبدون وثيقة هذا غير مبري فلا يلزمه الضمان لأنه مفرط نعم على الرواية الثانية على لأن الوكيل أمين الوكيل أمين فيقبل قوله ولو لم يشهد ولو لم يوثق السداد لأنه أمين قد ائتمنه الموكل فالموصل هو المفرط لماذا لم يقل إذا سددت هذا الدين فخذ عليه وثيقة هو المفرط فلا ضمان على الوكيل هذا وجه الرواية الثانية لكن الرواية الأولى أرجع لأن أصل الإذن في الإبراء أن يكون إبراء تاما هذا هو أصل الإذن في الإبراء أو التوكيل في الإبراء أما الإبراء بغير وثيقة هذا يكون إبراء ناقصا ولم يألم فيه نعم خلاف الأصل نعم القاعدة ايش؟
يقول
من إشهاد
واجب يقول
هذا
غير
مفيد
ما
إشهاد لا على البيع ما هو بالإشهاد على البيع هو اللي ما هو واجب لا نحن نقيس عليه نعم لأن البيع يكثر تعاطيه، البيع يكثر تعاطيه، فلو طلبنا الإشهاد على كل بيع حق هذا على الناس، لأن البيع يصير بالسوق يبيع ويشتري بالساعة يمكن 10 مرات 20 مرة، كل واحدة كل مرة الذي نطلب عليه شهود صعب، فلذلك صار التوقيع الإشهاد في البيع سنة وليس واجبا نظرا للمشقة. إلى بقية العقود لعدم تكررها صار الإشهاد فيها لا يشوق، لذلك وجب الإشهاد. نعم. إيه غير عقلي، عقلي بيع يكثر تكرره فيشق الإشهاد على كل بيع، بخلاف الجبرة وقضاء الدين هذا من التصرفات القليلة لا يشق الإشهاد عليها. وإذا وجدت المشقة وجد التيسير. سبق لنا العقود الإرفاق لا يجوز أخذ العوض عليها، لأن المقصود منها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، طلب الأجر والتعاون. إلا الوكالة يجوز أخذ العوض عليها، يجوز للوكيل أن يأخذ العوض على وكالته، لأن هذا فيه تعب عليه ومشقة عليه وعمل، يبذل عمل وراحة وجيه، فيجوز أن يأخذ على الوكالة عوضا. فما هو الواقع الآن؟ يفتحون محلات للتعقيد وللوكالات عن الناس، أقولون على هذا معاوضة، هذا عمل جيد، لأنهم لو لم يؤذن لهم في أخذ العوض تعطل هذا المرفق، ولأن الوكالة تتطلب أعمالا كثيرة ومراجعات وذهاب وإياب، وقد يكون أكثر نفقات، فأخذ العوض عليها لا بأس به. نعم. هذه المسألة يجوز إفراطه، الجعل معناها العوض، الجعل معناها العوض والأجرة. نعم. يعني يجوز التوكيل بعوض وغيره، يعني وبغير عوض تبرع ما خالف. نعم. كانه تصرف لغيره لا يلزمه، اما لو كان هذا التصرف عن الغير يلزمه لم يجد اخذ الجعل عليه، انه واجب عليه، اما هذا فهو تبرع، تصرف عن الغير من باب التبرع لا من باب الوجوب، فيجوز اخذ العوض عليه. ولأن الوكالة كما ذكرنا تحتاج أحيانا أو كثيرا إلى عمل وإلى ذهاب وإياب ونفقات. نعم. ترد الآبق، والآبق هو العبد الذي شرد، الآبق هو العبد الذي شرد عن سيده، قال الواحد اطلبه ولك كذا وكذا، فكونه يروح يطلب الآبق ويحضره هذه وكالة وأخذ عليها عوضا له ذلك، أو من رد علي عبدي الذي هرب فله كذا وكذا، يجوز هذا لأن هذا يحتاج إلى عمل تعب. نعم. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا دليل على يسمى لم باب الجعالة، وكالة بجعل، يعني جمعت بين الوكالة وبين الجعالة. نعم. ومن العوض الذي يأخذه ما إذا قال بعه بعشرة وما زاد فهو لك، يجوز يقول بعه قل لك 5 ريال أعطيك إياها،